الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي في البقرة، وأول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وورد أن اسم الله الأعظم كما سمعتم في هذه الآية، وهذا دليل على عظم هذه الآية وعظم السؤال بها، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى فادعوه بها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، وأن يذل اليهود والروس والهندوس والمجوس. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله
نعم. الله يشفيك ويعافيك. نعم. أسئلة اكتبها ونعرضها مع أسئلة الأخوان. هذا يقول: هل تؤثر قطرة العين على الصيام؟ بعض أهل العلم يرى أنها لا تؤثر لأنها من جنس غسل العينين والوجه عند الوضوء، وإن كان الأولى للإنسان أن يحتاط ولا يستعملها إلا في حال فطره، لكن إذا اضطر لذلك فأرجو إن شاء الله أن لا شيء فيه. يقول: في زكاة الفطر إذا كان إنسان مقيم بمكة وزوجته وأولاده في بلاده، هل يخرج الزكاة عنهم هنا معه أم يخرجها هناك هنا وهم في بلاده؟ نقول الأولى أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، فإذا كنت أنت هنا تخرجها هنا، وإذا كان أولادك في بلادك فيخرجونها في بلادهم، هذا هو الأكمل والأفضل والأولى. لكن لو أخرجتها عنهم هنا أو أخرجوها عنك هناك صح ذلك. هذا يقول: إذا كان الإنسان هنا في هذه البلاد وهو يريد إخراج زكاة، فهل يخرج الزكاة من عملة بلاده أم أنه يخرج الزكاة من العملة السعودية؟ نقول: ما هي هذه الزكاة؟ هل هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر لا تخرج عملة، وإنما تخرج طعاما، تخرج من الطعام من البر أو الأرز أو التمر، طعام أهل البلد، ولا تخرج نقودا. والعملات كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا من الناس بأن يخرجها من النقود، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوها من الطعام. فمن الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة الفطر من النقود. أما إذا كانت زكاة مال فنقول: ما هو مالك؟ الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، فإذا كان مالك هنا فأخرجها بالعملة الموجودة هنا، وإذا كان مالك في بلادك وهو بلد خارج المملكة فأخرجها بعملة بلاده في بلادك، هذا هو الأصل والأولى. لكن لو أردت إخراجها في هذا البلد وهي في بلادك فيجوز أن تخرجها بعد تحويل مقدارها، تحسبها بعملة بلادك ثم تخرجها بعد تحويلها إلى العملة السعودية ونحو ذلك. على كل حال الأمر فيه ساعة إن شاء الله. يقول: فاتني الركوع الأول من صلاة الخسوف مع الإمام وسلمت مع الإمام لأنني جاهل. صلاة الخسوف سورتها الكاملة أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، والركوع الأول في كل ركعة هو الركن، فالركوع الأول في الركعة الأولى والركوع الأول في الركعة الثانية هو الركن، وأما الركوع الثاني في الركعة الأولى والركوع الثاني في الركعة الثانية فهذا من السنن وليس بركن. فإذا فاتك الركوع الأول فإن الركعة تكون قد فاتتك، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة بعد سلامه ولو أدركت الركوع الأول في الركعة الأولى. وينبغي للناس أن يهتموا بهذه الصلاة، وإن كان ولله الحمد المشاهد أن الناس ينتبهون لهذا الأمر ويدركون الخطر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف في عهده انزعج وخرج مسرعا يجر رداءه، ومعنى يجر رداءه أنه لم ينتظر حتى يسوي رداءه بسبب الفزع الذي أصابه، ونادى ناديها الصلاة جامعة وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فالمطلوب من الإنسان إذا حصل مثل هذه الأمور أن يكون في حال خوف ووجل، لأن هذا نوع من التخويف والتهديد من الله تبارك وتعالى بسبب خطأ الناس وجرأتهم على أمور هم جانبوا الصواب فيها، فينبغي لهم أن يتنبهوا لأخطائهم وأن يراجعوا حساباتهم ويحاسبوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله تعالى ويصلحوا أوضاعهم. هذا نوع من التخويف، وكون الناس يعرفون كيف حصل الكسوف وكيف حصل الخسوف هذا لا يؤثر في معنى أنها آية من التخويف ونوع من التهديد للناس حتى ينتبهوا، ووجود هذه الوسائل من رحمة الله تعالى بالناس حتى يعرفوا أنهم ليسوا على صواب وأنهم على خطأ، وأن عليهم أن يراجعوا وضعهم ويصححوا مسار حياتهم فيما أخطأوا فيه. وما أكثر الأخطاء التي نقع فيها في هذه الأزمنة. فبالأمس مثلا بعدما خرجنا من صلاة الخسوف مر بنا سيارة قد رفع صاحبها صوت الغناء على أعلى ما يمكن أن يسمعه الإنسان على 400 متر أو أكثر، وهذا نوع من المحادثة لله، فهذا نوع من الأمور التي تغضب الله جل وعلا. وكذلك كثير من المسائل والمشكلات الموجودة في زمننا هذا من تساهل الناس في مشاهدة القنوات التي ترسل وتبث من جهات كافرة من أعداء للإسلام من يهود وغيرهم، يحاولون إيذاء المسلمين في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الأخطاء ويصلحوا أوضاعهم ويطهروا منازلهم من كل أسباب الردى. ومن الأمور المهمة تساهل الناس في الصلاة، صلاة الجماعة يتكاسل فيها كثير من الناس، فينبغي التنبه لهذا ومحاسبة النفس وتصحيح الأخطاء. أرجو من الأخوة الذين يكتبون أن يوضحوا الخط، لأن مثل هذا السائل خطه ضعيف. يقول في بلادنا يصلون الصبح قبل ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بحوالي 45 دقيقة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ أعتقد أن هذا في مبالغة يا أخي، يعني كم بين الصلاة وطلوع الشمس؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال وينه؟ الفارق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر في حدود ساعة وربع وساعة ونصف في بعض الأوقات، فما أظن أن الفاصل هذا كله قبل تبين الخيط الأبيض. الخيط الأبيض ما معناه؟ معناه بيان أثر بياض الصبح في جهة المشرق، وهذا في البلاد التي فيها إضاءة وكهرباء لا يمكن معرفته، إنما قد يعرف في البراري ونحوها، يستطيع الإنسان أن يعرف هذا الشيء. أما بعد وجود الكهرباء فالإنسان لا يستطيع أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بسبب وجود الأنوار التي تغير الطبيعة في الجو. على كل حال لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها، وعلى السائل أن يتأكد من هذا الأمر، وإذا كان كما ذكر فعليه أن ينبه جماعته وأن يعرفوا متى يدخل الوقت حتى أنهم يصلون الصلاة في وقتها، فالصلاة قبل وقتها لا تعتبر ولا تصح. لكن ما ذكره من أنه 45 دقيقة قبل طلوع الفجر، أعتقد أن هذا سيكون بينه وبين طلوع الشمس يعني ساعتين ونصف، أعتقد أن هذا كثير، أو ساعتين وربع، أظن هذا مستبعد. يقول طفت بالبيت وأحدثت بعد شوطين ثم توضأت، هل نكمل بعد الشوطين أم نبدأ من الأول؟ نقول إذا كان الفاصل طويلا فإن الإنسان يستأنف الطواف ويبدأ من جديد، وإذا كان لا الفاصل يسير توضأ وعاد بسرعة فيكمل طوافه. يقول مريض به سلس في الريح فكيف يتطهر؟ نقول إذا كان السلس مستمر ولا يتحكم فيه فهذا يتوضأ لدخول وقت الصلاة، ولا يؤثر ما يحدث بعد ذلك حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. هذا يقول أرجو مساعدتي فإني محتاج جدا ولدي أسرة كبيرة. نحن نساعدك بأن نجيب على أسئلتك، إذا كان لك سؤال يتعلق بعقيدتك أو العقيدة أو العبادة أو المعاملات فاسأل فيه، وأما الأمور الأخرى فنحن هنا جلسنا لنعلم الناس ما يحتاجونه في أمور دينهم. يقول ما هي فرقة القدرية والمعتزلة والصوفية؟ القدرية هم الذين يقولون لا قدر، ويقولون إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء هم مجوس هذه الأمة، وهؤلاء من أشد الفرق قبحا وهم على ضلالة. وأما المعتزلة فإنهم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ونحو ذلك، وهذا مما لا شك هو تكذيب لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله جل وعلا له أسماء وصفات سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن أن يثبتها بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصوفية يقول ما هي الصوفية؟ الصوفية هذا الأصل فيها أناس زهاد، ولكنهم بعد ذلك تغيرت وصارت طرقا شتى، بمعنى أن هناك إنسان يدعي أنه صاحب منهج وطريقة ثم يخرج بهذه الطريقة عن الإسلام، ويضع لهم نظاما في الإسلام غير النظام الله تعالى، ويحدث لهم أورادا وأدعية وتعلقات بصاحب الطريقة أكثر مما يتعلقون بالله جل وعلا، ويحل لهم بعض الأشياء ويحرم عليهم بعض الأشياء، وهي أنواع شتى وملل ونحل، وبعضها يخرج إلى حد أعظم من الكفر والشرك، وبعضها يكون دون ذلك، فهي تتفاوت قوة وضعفا. يقول ما حكم من كان مؤمنا ولكنه اطلع على كتب تمس الإيمان وتذبذب توحيده، هل له توبة تمحو عنه ذلك مع أنه يقول إن فكره أصبح مشوه إلى حد كبير حتى أنه يشعر إلى آخر ما قال؟ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليعبده وبين له أن هناك عدوا له هو الشيطان، وأن هذا العدو لابد أن يتعامل الإنسان معه بموجب العداوة، فإن العدو لا يمكن أن يخلص لك ولا ينصح لك، فقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فهذا التذبذب والتشويش الذي حصل لك بسبب ما أملاه عليك عدوك الذي أصغيت إليه ووثقت به واطمأننت إلى تشويهه وتسويده لصحائفك، فالواجب عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتوب إليه توبة نصوحة وتشغل وقتك في طاعة الله وذكره، وإذا عرض لك الشيطان فأعرض عنه واصرف ذهنك عنه نهائيا، ولا تشتغل بوساوسه ولا تركن إليه، وإنما عليك أن تشتغل بذكر الله. إذا عرض لك الشيطان بمثل هذه الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانفخ على يسارك ثلاثا وقل آمنت بالله وعليه توكلت. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياك من الزلل، أن يجنبنا الفتن، وأكثر من قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.